بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجار بالياء، وقلنا فيما سبق أن المثنى ألحق به في إعرابه كلا وكلتا واثنان واثنتان، ولكن الفرق أن كلا وكلتا إنما أعطيت إعراب المثنى في حالة إضافتهما إلى الضمير، فنقول كلاهما جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، لذلك يقول وكلا إذا بمضمر مضافا وصل بالألف ارفع المثنى، وارفع ايضا بالالف كلا اذا وصل بمضمر مضاف. اذا وصل بمضمر حالة كونه حالة كون كلا مضافا، كلتا كذاك، كلتا مثل كلا في هذا الشرط انه تعرب اعراب المثنى اذا اضيفت الى ضمير، اما اذا اضيفت الى ظاهر فانها تكون مثل فتاة، يعني ترفع بضمة مقدرة وتنصب بفتحة مقدرة وتجر بكسرة مقدرة. ولذلك يقول في صفحة 13 وحمل على المثنى من أسماء التثنية، يعني من الأسماء التي تدل على التثنية وليست بمثنيات، كما أوضحنا فيما سبق حمل كلمات منها كلا وكلتا، ثم سيأتي ويقول ومنها اثنان واثنتان. كلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى مضمر مثل كلاهما كلتاهما، كما ينبئ عنه ينبئ عن هذا الشرط قوله قول ابن مالك وكلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك، أي كلتا مثل كلا في أنها لا تعرب بالحروف، لا تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا إلا إذا وصلت حالة كون كلا وكلتا مضافة، وصلت بمضمر تقول جاءني كلاهما وكلتاهما ورأيت كليهما وكلتيهما. طبعا جاءني كلاهما وكلتاهما مرفوع وعلامة رفع الألف، ورأيت كليهما وكلتيهما منصوب وعلامة نصبه الياء، ومررت بكليهما وكلتيهما مجرور وعلامة جرهما الياء، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا لإضافتهما لإضافة كلا وكلتا إلى المضمار، قلنا كلاهما وكلتاهما، فلو أضيف إلى الظاهر مثل كلا الرجلين وكلتا المرأتين لم تقلب ألفهما ياء، بل تبقى الألف في جميع الأحوال وتعرب، نقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين بضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة مقدرة، لم تقلب ألفهما ياء وكان اسمين مقصورين، يعني آخرها ألف مثل فتى، كلا تنصر مثل فتى آخرها ألف مقصورة، يقدر فيهما الإعراب كما يقدر في فتاة، نحو جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. هذا بالنسبة إلى كلا وكلتا. وأما بالنسبة إلى الكلمتين الأخريتين وهما اثنان واثنتان، فإنهما يعاملان معاملة المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء مطلقا، مطلقا يعني أضيف إلى ضمير أو لم يضاف أو ركب أو لم يركب أو جرد، في جميع الأحوال فإنهما يكونان إعرابهما إعراب المثنى. قال مطلقا أي سواء كان مجردين، يعني مجردين من الإضافة، رأيت اثنين جاء اثنان مررت باثنين، او مضافين مثل مثلا اثناء القوم، وهذا ما اراد يعني كونه اثنان واثنتان، يعرب عن إعراب المثنى مطلقا وفي جميع الأحوال. هذا هو الذي أراده ابن مالك بقوله اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني أن هذين الاسمين وهما اثنان واثنتان ليس في إلحاقهما بالمثنى، في حال الإلحاق بالمثنى ليس مثل كلا وكلتا في اشتراط الإضافة إلى المضمر في أنه يشترط أن يضاف إلى المضمر، بل هما كالمثنى من غير فرق، مثل ابنين وابنتين من غير فرق في جميع الأحوال يرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. فإن قيل الآن هذا إشكال أو سؤال بالأصح على أصل الموضوع وهو إعراب المثنى بالألف في الرفع وبالياء في النصب والجر، يقول لما كان إعراب المثنى بألف في الرفع وبياء مفتوح ما قبلها مثل ولدين في النصب والجر، ولما وليهما نون مكسورة لما جاء بعد هذين الألف؟ نقول ولدان ولدين هناك نون، ولما حذفت يعني هذه النون للإضافة؟ قلت يقول أنه بالنسبة إلى المثنى لماذا أعرب بالألف وبالياء؟ يقول لأن المثنى كثيرة الاستعمال في كلام العرب، فلما كانت كثيرة الاستعمال في كلام العرب هذا يقتضي أن نلاحظ فيها شيئين. الشيء الأول أن يكون في المثنى علامة تدل على التثنية، أن يكون علامة تدل على التثنية وتكون خفيفة، لأنه إذا أردنا أن نعبر عن المثنى بعلامة ثقيلة وهي كثيرة التكرار في الكلام فسيكون الثقل ينجر إلى الكلام فيصبح الكلام ثقيلا لكثرة ما فيه من الكلمات الثقيلة. فإذا لابد أن تكون العلامة التي تدل على التثنية تكون خفيفة. طبعا الألف هي أخف الحروف الزائدة، الحروف الزائدة هي حروف سألتمونيها، الألف هي أخف الحروف، فناسب ذلك أن نجعل هذه الألف علامة على التثنية. الشيء الثاني الذي نلاحظه هو أنه لا بد أن تكون الكلمة التي فيها التثنية فيها دلالة على الإعراب، يعني لا بد أن يظهر فيها الإعراب. لماذا؟ لأنه لو كان لا يظهر فيها الإعراب مثل فتى بإعراب مقدر لكان اللبس في الكلام كثيرا، فاحترازا من تكثير اللبس في الكلام لابد أن نجعل هناك شيء يدل على إعراب ظاهر. هذا لابد أن نلاحظه في إعراب المثنى. لذلك يقول أما إعراب المثنى بالحروف فلأن التثنية لما كانت كثيرة الدوران في الكلام، يعني كثيرا ما يستعمل الناس المثنى، فناسب أن تستتبع تستتبع الكثرة، يتبع الكثرة يترتب على الكثرة أمران: خفة العلامة الدالة عليها، خفة العلامة الدالة على التثنية، وترك الإخلال بظهور الإعراب، لأنه الإعراب المقدر لا مانع منه في الكلام، ولكن لأن المثنى كثير الدوران كثير الاستعمال فسيكون هناك لبس كثير في الكلام، لذلك يقول احترازا عن تكثير اللبس. فجعلت علامة التثنية ألفا، هذا لسببين: السبب الأول لأنها أخف الزوائد، أخف حروف سألتمونيها هي الألف، هذا واحد. والسبب الثاني ومدلول بها على التثنية، يعني أنه تأتي دالة على التثنية مع الفعل، تارة تكون اسم وهي تدل على التثنية نحو في نحو افعل. فهنا افعل هذا فعل، وجاءت ألف الاثنين افعل وهي اسم ودال على التثنية، لأن افعل خطاب إلى الاثنين. وتارة تكون مع الفعل ولكنها حرف، في نحو قال وحرفا في نحو فعل أخواك. فهنا فعل فعل ماضي وأخواك فاعل، وأما الألف فهذه الألف حرف يدل على أن الفاعل مثنى، وهذه ستأتي إن شاء الله هي المعبر عنها لغة أتلوه البراغيث. قال هذا فهمنا لماذا جعلنا الألف علامة على التثنية في المثنى. يقول وجعل الإعراب بالانقلاب، جعل الإعراب بأن تنقلب هذه الألف في المثنى، نقول الولدان، نقلبها إلى الولدين، لأن التثنية مطلوب فيها ظهور الإعراب، لأنه لابد هذا المثنى أن يظهر فيه الإعراب كما قلنا، لأنه إذا كان الإعراب مقدر فسيكون في الكلام لبس كثير، باعتبار أن المثنى كثير الدوران في الكلام، والألف لا يمكن عليها ظهور الإعراب، ولا يمكن أن نجعل الإعراب مقدر لما قلنا من خشية تكثير اللبس، فلجئ إلى الإعراب بقرار الألف على صورتها في حالة الرفع، أنه في حالة الرفع نبقي الألف كما هي، فيكون بقاء الألف على ما هي عليه دلالة على أن المثنى مرفوع. فإذا دخل عليها على الكلمة عامل الجر قلب الألف ياء، لأن طبعا الجر في الاسم العادي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الكلمة مكسورة، مثل مثلا مررت بزيد سنأتي بكسرة. هنا جعلوا هذه الألف في المثنى ياء، فقالوا ماذا؟ ولدين، بالولدين. فلماذا جعلوا الياء؟ قال لمكان المناسبة، لأن الكسرة ما هو الحرف الذي يناسبها؟ يناسبها الياء، ففي حال الجر جعلوا الألف ياء، وأبقوا الفتحة قبلها، قالوا ولدين، الدال مفتوحة إشعارا بكونها ألفا في الأصل، أنها كانت في الأصل إيش؟ ألف، والألف يناسبها أن يكون ما قبلها فتحة، فهذه الفتحة أبقيت للدلالة على أصل هذه الياء أنها كانت ألف. والآن نأتي إلى النصب. النصب عندنا طبعا في حال رفع قلنا ألف، في حال الجر ياء، في حال النصب ماذا نفعل؟ قال وحملوا النصب على الجر، أيضا جعلوا علامة النصب الياء، لأن قلب الألف في النصب إلى غير الياء إذا كان بنقلب الألف إلى غير ياء غير مناسب، مثلا نقلب إلى الواو، النصب لا يناسبه الواو، لأن الواو تناسب الرفع، تناسب الضم، ففي هذه الحالة ليس هناك شيء يناسب النصب، فجعلوا حكم النصب هو حكم الجر فجعلوه بالياء، فلم يبقى إلا حمل النصب على الرفع أو الجر، إما أن نجعل المنصوب مثل المرفوع أو نجعله مثل المجرور، فكان حمله على الجر أولى، فحملناه على الجر فأعطينا المثنى حكم الجر بأن نصبناه بالياء كما يجر بالياء، لأنه لأن النصب مثله مثل الجر في الورود فضلة في الكلام، لأن النصب فضلة والجر فضلة، فكان إعطاء هذه الفضلة حكم الفضلة أولى من إعطاء الفضلة حكم العمدة وهو الرفع. تقول في الرفع جاءني الزيدان، فالألف علامة التثنية، يعني هنا نلاحظ شيئين، الألف من جهة هي تدل على أن الكلمة مثنى، ومن جهة ثانية تدل على أن الكلمة معربة ومرفوعة. فالألف علامة التثنية من حيث يعني بلحاظ، من حيث هي زيادة في الآخر، أنها ألف زيدت في آخر زيد لدلالتها على التثنية من أجل أن ندل بها على التثنية، فهي الألف علامة التثنية من هذه الحيثية. وعلامة الرفع، والألف أيضا علامة الرفع أيضا من حيث هي على صورتها في أول الوضع، لأن وضعنا الألف كما قلنا للتثنية، ففي حال الرفع أبقيناها على ما هي عليه، فهي من هذه الجهة تدل على رفع الكلمة. وتقول في الجر مررت بالزيدين، فالياء في الزيدين علامة التثنية من جهة، هي علامة التثنية من حيث هي زيادة في الآخر لمعنى التثنية كما قلنا في زيادة الألف، ومن جهة ثانية وهي علامة الجر أيضا من حيث هي منقلبة عن ألف، وقلبناها عن ألف فجعلناها ياء لمكان المناسبة، مناسبة الياء للكسرة. وتقول في النصب رأيت الزيدين، رأيت الزيدين، وهنا أيضا الياء تدل على التثنية من جهة أنها زيادة في الآخر، وأيضا تدل على النصب من جهة أنها ملحقة بالجر في الياء، في أنه تكون علامته الياء. قال والقول فيه كالقول في الجر. هذا لماذا جعلنا علامة التثنية، علامة إعراب التثنية المثنى في الرفع الألف، وفي النصب والجر الياء. وأما النون، أما النون لماذا جئنا بها في بعد هذه الألف وبعد هذه الياء؟ فقلنا ولدان، فإنما لحقت المثنى عوضا عما فاته من الإعراب بالحركات. يعني هو المثنى لما طبعا الأصل في الأسماء أن تعرب بالحركات الأصلية، وهي الضمة أو الفتحة أو الكسرة، لكن لما فات المثنى ذلك وجئنا بدل الإعراب بضمة وفتحة وكسرة الإعراب بالألف والياء، عوضنا عنه بأن جئنا بنون، فهذه النون عوض عن الإعراب وعوض عن شيء ثاني، ومن يعني عما فات ايضا المثنى من دخول التنوين عليه، لان تنوين هذا يدخل على الكلمات المعربة، فنقول زيد زيدا زيدا، فهذا لما لم يدخل عليه تنوين جئنا بهذه النون عوض عن ذلك الشيء. فاذا التنوين عوض عن شيئين، عوض عما فات الكلمة من الاعراب وعوض عما فات الكلمة من التنوين. وكسرت على الأصل في التقاء الساكنين. يقول أنه لماذا قلنا ولدان بنون مكسورة؟ يقول لأن النون هذه شبيهة بالتنوين، هي مثل التنوين عوض عن التنوين، والتنوين نون ساكنة فهذه نون ساكنة، والألف التي قبلها أو الياء التي قبلها هذه ساكنة، فالتقى ساكنان فلا بد من تحريك أحدهما، فحركنا النون بالكسرة، لأن القاعدة عندهم إذا التقى ساكنان وأمكن التحريك بالكسر فيكون الكسر هو المتعين. لكن بالنسبة إلى هذه التنوين، هذه النون في ولدان نحذفها في حال الإضافة، فنقول ولدا زيد. وأما حذف النون في الإضافة دون غيرها، يعني ولا نحذف معها الياء، فللتنبيه على التعويض لا نحذف معها الألف ولا نحذف معها الياء، فهذا لكي ننبه على أن هذه النون عوض عن التنوين، وحيث أن التنوين يحذف في الإضافة غلام، نقول غلام زيد، كذلك هذه النون. فحذفت في الإضافة، حذفت النون في الإضافة نظرا إلى التعويض بها عن التنوين. لكن قد يشكل بإشكال، وهو أنه لماذا نقول الولدان؟ يعني نجمع بين هذه النون وبين الألف واللام في الكلمة، في كلمة واحدة، فنقول الولدان، مع العلم أنه لا يجتمع الألف واللام مع التنوين، فلا نقول الغلام، نقول غلام أو الغلام. يقول ولم تحذف هذه النون، نون ولدان، مع الألف واللام، فنقول الولدان، وإن كان التنوين يحذف معهما، يعني مع الألف واللام، إنما لم تحذف نظرا إلى التعويض بها عن الحركة أيضا، لنا عوض عما فات الكلمة من الإعراب بالحركات، ليست عوض عن التنوين فقط حتى نحذفها. يقول فإن قيل، هذا أيضا شيء آخر يتعلق بكلا وكلتا. يقول لما كان لكلا وكلتا حالان في الإعراب، تارة نجعلها نعربها بإعراب المثنى، فنقول مثلا كلاهما وكليهما إذا أضيفت إلى الضمير، وتارة لا نعربها بحركات مقدرة. قال الإجراء، طبعا حالان في الإعراب ما هما؟ الإجراء مجرى المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، والإعراب بالحركات المقدرة. الإعراب بالحركات المقدرة، فهذا في حال الإضافة إلى الاسم الظاهر، نقول كلا الرجلين. لماذا كان كذلك؟ لها حالان، ولما خص إجراؤهما إجراء كلا وكلتا مجرى المثنى؟ لماذا خصص بحال الإضافة إلى الضمير؟ لماذا أن كلا وكلتا إذا أضيفت إلى الظاهر، لماذا في هذه الحالة لم تعرب بإعراب المثنى؟ قلت كلا وكلتا اسمان ملازمان للإضافة، لا بد أن نضيفهما إلى ضمير أو إلى ظاهر، ولفظهما مفرد، لأن كلا هذه كلا وكلتا هذه ليس فيها علامة للتثنية. كلا مثل مثلا فتى، مثل عصا، فحيث أن آخرهما ليس فيه علامة تدل على التثنية، فلفظهما إذن مفرد في اللفظ ومعناهما مثنى. لكن لما نقول كلا نريد مثنى، وإن كان اللفظ مفرد كما قلنا في زوج وكما قلنا في شفع، فإنهما لفظهما يدل، لفظهما مفرد لأن ليس فيهما علامة تثنية، ولكن المعنى مثنى. هذه كذلك، هاتان كذلك، ولذلك لأن اللفظ مفرد والمعنى مثنى أجيز في ضميريهما، يعني الضمير الذي يعود عليهما، إما أن نلاحظ اللفظ نقول كلا الرجلين جاء، فهنا جاء جئنا به مفرد، لاحظنا لفظ كلا وهو الإفراد، أو نقول كلا الرجلين جاء بألف اثنين، فلاحظنا معنى كلا وهو التثنية، ولذلك أجيز في ضميريهما، أجيز اعتبار المعنى في الضمير، نعتبر المعنى فيكون الضمير مثنى يعود على مثنى، واعتبار اللفظ فيكون اللفظ فيكون الضمير مفرد يعود على لفظ كلا الذي هو مفرد فيفرد. وقد اجتمع الاعتباران، يعني ملاحظة المعنى وملاحظة اللفظ في كلا، في قوله كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما رابي. هنا كلاهما قد أقلعا، فلاحظنا في الضمير الذي يعود على كلاهما لاحظنا معنى كلاهما وهو التثنية، فجئنا بضمير الاثنين فقلنا قد أقلعا. وكلا أنفيهما رابي، كلا طبعا في اللفظ مفرد وفي المعنى مثنى، وقلنا رابي ولم نقل رابيان، فجعلنا رابي هنا عائد على ملاحظ فيه لفظ كلا وهو الإفراد، إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، فكلا الرجلين جاء أكثر من كلا الرجلين جاء، وبه يعني باعتبار اللفظ جاء التنزيل. القرآن الكريم قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها، قال آتت ولم يقل آتتا، فلاحظ اللفظ ولم يلاحظ المعنى، فجاء باللفظ مفرد. فلما كان لكلا وكلتا حظ من الإفراد، كان لكلا حظ من الإفراد يعني باعتبار اللفظ، وحظ من التثنية باعتبار المعنى، أجري في إعرابهما مجرى المفرد تارة لأن له حظ في الإفراد، ومجرى المثنى أخرى لأن له حظ في التثنية باعتبار المعنى. هذا إيش جواب لماذا جعل لكلا وكلتا إعرابان، تارة يجري مجرى المثنى وتارة يجري مجرى المفرد، لكن لماذا خصص الجري مجرى المثنى بحال الإضافة إلى الضمير؟ قال وخص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر، لأن الإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، الأصل هو الإعراب بالحركات بضمة وفتحة وكسرة، والإعراب بالحروف هو هذه علامات فرعية وتلك علامات أصلية، والإضافة إلى المضمر فرع الإضافة إلى الظاهر، لأن الظاهر أصل المضمر، أول لابد أن يكون هناك ظاهر ثم يأتي المضمر فيعود على ذلك الظاهر، فالظاهر أصلا، فجعل الفرع وهو الإعراب بالحروف بالألف والياء مع الفرع يعني مع الإضافة إلى الضمير، والأصل وهو الإعراب بالحركات مع الأصل وهو الإضافة إلى الظاهر في كلا الرجلين، تحصيلا لكمال المناسبة حتى يكون هناك مناسبة بين الإعراب وبين الإضافة، بين هذه الكلمة التي فيها إعراب فرعي مع إضافة فرعية، وفيها إعراب أصلي مع إضافة أصلية. إلى هنا تم الكلام في المثنى، ثم يأتي ويتكلم أيضا في باقي الأسماء التي أعربت بالحركات، وهو جمع المذكر السالم. يقول وارفع بواو وبي جرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي، يعني سالم الجمع، الجمع السالم لعامر ومذنب ارفعه بالواو، فنقول عامرون ومذنبون، ارفع بواو. وبي جرر وانصبي، تقول رأيت عامرين، رأيت العامرين والمذنبين، ومررت بالعامرين والمذنبين. هنا طبعا بالنسبة إلى عامر ومذنب، هذا يشير ابن مالك إلى أن الذي يجمع جمع مذكر سالم لابد أن يكون إما علم مثل عامر، أو صفة مثل مذنب، وما عدا ذلك لا يجوز جمعه جمع مذكر سالم إلا الكلمات التي ألحقت. لذلك يقول سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذيني، شبه هذين يعني مما كان علما لمذكر، طبعا سيأتي أنه لابد أن يكون علم مثل عامر لمذكر عاقل وخالي من تاء التأنيث ومن التركيب ومن الإعراب بحرفين، فهذا سنوضحه فيما سيأتي. وأيضا لابد أن يكون مثل صفة مثل مذنب يعني صفة لمذكر وعاقل وخالية من التأنيث، وليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. لذلك يقول وشبه ذيني. أما ما عدا ذلك فإذا جاء شيء وأعرب في حال الرفع بالواو وفي حال النصب والجر بالياء فهذا ملحق بجمع المذكر السالم، يعني أعطي إعراب جمع المذكر السالم وإن كان هو ليس بجمع مذكر سالم. لذلك يقول وبه عشرون وبابه ألحق. ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه عشرون، عشرون وبابه. عشرون طبعا هو عدد معلوم، وبابه هي العقود، يعني 30 و40 و50 إلى قولنا 90. هذا ألحق بجمع المذكر السالم فيرفع بواو وينصب ويجر بياء. والأهلون كذلك، أهلون هذه جمع أهل، ولكن أهل لا هي علم ولا هي صفة وإنما هي اسم جنس، فلذلك كانت ملحقة بجمع المذكر السالم. أولو كذلك، أولو هذه ليست جمع مذكر السالم وإنما هي اسم جمع لذي. ذي إذا أردنا اسم الجمع الذي لها هو أولو، وسيأتي إن شاء الله في الشرح بيان معنى الجمع واسم الجمع واسم الجنس. وعالمون، عالمون أيضا هذه ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها إن كانت جمع عالم فإن عالم ليس علم ولا هو صفة. عليون، عليون هو اسم لأعلى الجنة، اسم لأعلى الجنة، فهو هذا ليس علما ولا هو صفة، فلذلك جعل ملحقا بجمع المذكر السالم. وأرضون هو وإن كان جمع أرض لكنه جمع تكسير، لأن جمع المذكر السالم لابد أن يسلم فيه الواحد، فهنا لو كان سلم فيه الواحد لقلنا في أرض أرضون، لكننا نقول أرضون. وأرضون شذ، شذ في أنه مع أنه جمع تكسير إلا أنه أعطي إعراب جمع المذكر السالم، وإلا على مقتضى القياس أن يعطى إعراب جمع التكسير. والسنون وبابه، وأرضون شذ، والسنون أيضا شذ وبابه. باب السنون هو كل كلمة مثل سنة، كل كلمة حذفت لامها. أصل سنة سنون، فحذفت الواو وهو لام الكلمة يعني الحرف الثالث من الكلمة، وعوض عنها بهاء التأنيث، عوض عنها بهاء التأنيث، فقلنا بدل سنون قلنا سنة. ولم تكسر أيضا بشرط أن هنا سنة لم تجمع جمع تكسير. أما مثل شفه، شفه هذه من باب سنة ولكنها جمعت جمع تكسير فقلنا شفاه، فإنها لا تجمع، ليست من باب السنون لأنها لا تجمع بواو ونون، لا نقول مثلا شفون. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب. حين هنا طبعا هذه كلمة حين تعرب بضمة وبكسرة وبفتحة، حين حينا حينا. يقول هذا الباب وهو جمع المذكر السالم قد يرد مثل حين، فيعرب بضمة وفتحة وكسرة. وطبعا هذا إنما يعرب بهذا النوع من الإعراب يعني على نحو الشذوذ، فنقول هذه سنين. طبعا قد يرد هذا الباب اللي هو باب السنون، قد يرد انه يعرب بالضمة والفتحة والكسرة، فنقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين. فإذا كان كذلك هذا طبعا يخرج عما نحن فيه، وإنما يكون معرب إعراب جمع التكسير. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب، فيعرب بالحركات وهو عند قوم يضطرد، عند قوم من النحاة مثل الفراء هذا ايش عندهم مضطرد في انه سواء سمع من العرب او لم يسمع، والا عند غير الفراء ليس بمضطرد ليس بقياسي، وانما هو سماعي. الكلمات التي العرب قالوا اعربوها اعراب جمع المذكر السالم، اعربوها اعراب من سنين ومن سنين وبعده اعربوها بالحركات، نحن نعربها بالحركات، والتي لم يعربوها فهي ملحقة بجمع المذكر السالم. يقول القول في هذه الأبيات يستدعي تقديم مقدمة. هذه المقدمة جدا مهمة في معرفة اسم الجمع واسم الجنس والجمع والفرق بينها. يقول وهي أن الاسم الدال على أكثر من اثنين، الذي يدل على ثلاثة فصاعدا. قال هذا على ثلاثة أضرب، ما يدل على جمع على ثلاثة أضرب، جمع واسم جمع واسم جنس. ما هو الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس؟ قال وذلك لأن الدال على أكثر من اثنين. بشهادة التأمل يعني بالبحث في كلام العرب نلاحظ أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكون هذا الذي يدل على أكثر من اثنين يكون موضوعا للآحاد المجتمعة، مثل الآن رجال يدل على الآحاد، الآحاد هو رجل ورجل ورجل ورجل، إذا اجتمعت نسمي هذه الآحاد المجتمعة رجال. دالا عليها يدل على هذه الآحاد دلالة تكرار الواحد بالعطف، يعني رجال مثل يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه الواحد وهو رجل، إذا عطف رجل ورجل 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 معناه رجال، وهذا هو الجمع. وإما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد، مثل قوم يدل على مجموع الآحاد، مجموعة من الرجال والنساء نسميهم قوم. هذا كلمة قوم وإن كان يدل على مجموع الآحاد لكن دالا عليها يدل على هذه الآحاد دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمى. الآن لما نقول مثلا رجل، رجل هذا مفرد يدل على أجزاء مسمى الرجل، الأجزاء التي يطلق عليها أجزاء الذي يطلق عليه رجل، الذي يطلق عليه رجل هو مثل زيد يطلق عليه رجل، أجزاؤه هو رأسه ويداه ورجلاه وصدره مثلا وبطنه وظهره. فقوم أورة هذا اسم جمع يدل على الأفراد كما لو كانت الأفراد أجزاء جسم واحد، ورهب أو قوم كلمة مفردة تدل على تلك الأجزاء. يقول وإما أن يكون موضوعا للحقيقة، مثل الآن لما نقول مثلا تمر، تمر يدل على عدة أفراد وهو يدل على حقيقة معينة، على هذه الحقيقة، على هذه الماهية، ماهية التمر، حقيقة التمر، ملغى فيها اعتبار الفردية والجمعية. يعني لما نقول اشتريت تمرا انا لم الاحظ انه جمع او مفرد، يعني اشتريت هذه الحقيقة هذا النوع من الطعام، الا ان الواحد ينتفي بنفيه. اذا انتفى اسم الجنس قلت ما عندي تمر، فانتفى الواحد التمر الواحد انتفى وهذا اسم الجنس. الان يفصل قال فالموضوع للآحاد المجتمع هو الجمع، مثل رجال وضع للآحاد المجتمع لرجل ورجل ورجل ورجل، سواء كان له واحد من لفظة مثل رجال له واحد من نفس اللفظ وهو رجل مستعمل قد استعمل العرب له واحد ك الرجال فله مفرد وهو رجل، وأسود وله مفرد وهو أسد، أو لم يكن له واحد من لفظه كأبابيل، طير أبابيل، فأبابيل لم يجعل له العرب، لم يستعمل له العرب مفرد، لكن أبابيل يدل على جمع، هو يدل على الجمع كما قلنا دلالة تكرار الواحد بالعطف، هذا الجمع. والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع، مثل رهط فإنه لمجموع أو قوم لمجموع هؤلاء الرجال، سواء كان له واحد من لفظه كركب وصحب، فإن له واحد راكب وصاحب. الآن لما تقول جاء الصحب، الصحب يدل على مجموعة، لكن كلمة صحب كأنها كلمة مفردة، اللفظة لفظة مفردة، وتدل على تلك الأفراد كدلالة المفرد على أجزائه. وهو هذا صحب له مفرد من لفظه أو لم يكن له مفرد من لفظه، كقوم لا مفرد لها، وره لا مفرد لها. والموضوع هذا إيش؟ اسم الجمع. والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور الذي إذا انتفى ينتفي، إذا انتفى ينتفي الواحد هو اسم الجنس. واسم الجنس قال وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، أغلب الأحيان يفرق بين اسم الجنس والواحد منه بالتاء، كتمرة هذا واحد والتمر اسم جنس، شجرة وشجر، حجر حجرة وحجر، وهكذا. وعكسه يعني يكون التاء في اسم الجنس، جبأة هذا للجمع اسم جنس، وكمأة هذا للجمع، وكم للواحد، عكس تمر وتمرة. ثم بعد ذلك يذكر ما هي الأشياء التي تميز بين اسم الجمع وبين الجمع. يقول ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبن عليه الأحاد، يعني إذا كان على صيغة منتهى الجموع، صيغة مفاعل أو مفاعيل، فهذا جمع. هذا علامة. العلامة الثانية وغلبة التأنيث عليه، غلبة التأنيث عليه، يعني بمعنى آخر أنه بالنسبة إلى مثلا الجمع نؤنثه، الجمع نؤنثه ولا نذكره. يقول ولذلك حكم على نحو تخم أنه جمع تخمة، تخم أنه جمع تخمة، مع أن نظيره رطبة، ورطب محكوم عليه أنه اسم جنس. رطبة ورطب اسم جنس، وتخمة وتخم تخمة، تخم اسم جمع. لماذا؟ يقول لأن تخم غلب عليها التأنيث، هذه تخم، بخلاف الرطب فنقول هذا رطب، لا يغلب عليه التأنيث بل التذكير. قال لأن تخما غلب عليها التأنيث يقال هذه تخم، ولا يقال هذا يعني بالتذكير تخم، فعلم أنه في معنى جماعة، يعني جماعة تخم، فالجمع يؤنث. ولذلك إذا غلب عليه التأنيث نفهم أنه جمع، وليس مسلوكا به سبيل رطب ونحوه في أنه يذكر. فلما كان رطب يذكر علمنا أنه ليس باسم جنس، ليس بجمع، وإنما هو اسم جنس. فإذا هناك للجمع علامتان، كونه على وزن الأحاد مثل على وزن لم تبن عليه الأحاد مثل أبابيل، يعني صيغة منتهى جموع مفاعل ومفاعيل، ويغلب عليه الثاني. ومما يعرف به اسم الجمع كونه على وزن الأحاد، أولا أنه على وزن الأحاد العربية، يعني ليس على وزن مفاعل ومفاعيل، هذا واحد. الشيء الثاني، العلامة الثانية، وليس له واحد من لفظه مثل كقوم وره. أبابيل ليس له واحد من لفظه، حكمنا أنه جمع. قوم ليس له واحد من لفظه حكمنا عليه انه اسم جمع. لماذا؟ لان ابابيل هذه على وزن مفاعيل فهي جمع، اما رهط ليس على وزن مفاعيل، فرهط على وزن فعل على وزن الاحاد، مثل رهط مثل مثلا كرمكم الله كلب، فهو على وزن فعل، فلذلك يكون على وزن الاحاد فهو اسم جمع. وايضا العلامة الثالثة وكونه مساويا للواحد في تذكيره، اذا كان الواحد يذكر فاسم الجمع يذكر، والنسبة اليه كما ينسب الى الواحد ينسب الى اسم الجمع. طبعا بالنسبة الى الجمع مثل ما سبق ان قلنا لا يساوي الواحد في التذكير، فقد يكون الواحد مذكر ولكنه يؤنث، هو الجمع يؤنث لانه في معنى جماعة. اما بالنسبة الى الجمع، اذا كان اردنا ان ننسب الى الجمع فلا بد ان نحوله الى المفرد. مثلا نريد ان ننسب الى مثلا رجال فلا نقول رجالي، اذا اردنا ان ننسب الى رجال نحوله الى المفرد فنقول رجلي، ولا ننسب الى الجمع فنقول رجالي. اما بالنسبة الى اسم الجمع فانه ننسب اليه، يعني كما ننسب الى المفرد ننسب الى اسم الجمع، فمثلا رهط نقول رهطي، قوم قومي. يقول ولذلك حكم على نحو غزي انه اسم لجمع غازي، اسم جمع لغازي. وان كان نحو كليب جمع لكلب، مع انه كل منهما على وزن فعيل، لان غزيا مذكر، غازي المفرد مذكر. وايضا ما يدل على الجمع وهو غزي مذكر، فوافق واحده في التذكير فكان اسم جمع. وكليب مؤنث، وان كان المفرد مذكر ولكنه صار هو الذي يدل على اكثر من واحد، وهو كليب صار مؤنثا يؤنث، فلذلك حكم على انه جمع. قال هذا ايش مثال الى ما كان حكم على كلمة بأنها اسم جمع باعتبار موافقتها إلى الواحد في التذكير، موافقتها إلى الواحد في النسبة. قال وحكم أيضا على نحو ركاب أنه اسم لجمع ركوب، لأنهم نسبوا إليه فقالوا زيت ركابي، نسبوا إليه يعني كما ينسبون إلى المفرد ينسبون الى ما يدل على المتعدد، فالجمع لا ينسب اليه كما قلنا، وانما ينسب الى المفرد منه، والجموع لا ينسب اليها الا اذا غلبت او غلبت كأنصاري، يعني اذا كان الجمع غلب على فئة من الناس مثل انصار غلب على الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله، فيمكن ان نسبح الى الجمع فنقول انصاري، نقول مثلا اخباري نسبة الى الاخبار، لان هذه اخبار يعني الروايات المشهورة، اصولي يعني الاصول المعلومة، وهكذا. هذه هي المقدمة التي قدمها قبل ان يشرع في بحثه عن جمع المذكر السالم. يقول وإذ قد عرفت هذا سنقول الجمع ينقسم إلى جمع تصحيح، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه مفصلا في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.